بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، انتهينا في المحاضرتين الماضيتين من المقدمة ومن إعطاء تصور عام للكتاب أو لبداية أول ست أبواب، وتكلمنا عن أهم شيء في الكتاب، ألا وهو تعريف العبادة وضابط العبادة، خلاص. وأخذنا على ذلك أمثلة. طبعا سواء إخوة وأخوات اشتكوا من السرعة، فبالتالي هنبدأ نأخذ الأبواب من الباب الأول بشيء من التفصيل، خلاص. وإذا انتهت الدورة ننظر إلى كم من الأبواب وقفنا، فهو يكون الاختبار حتى لا يكون يعني هناك تعجل ويكون في شيء من التراث في الشرح بإذن الله. طيب، الكتاب كما قلنا المصنف قسمه إلى مجموعة من الأبواب يدعو فيها دعوة مجملة، ومجموعة وباقي الكتاب يدعو فيه دعوة تفصيلية أو تفسيرية. فبدأ المصنف فقال: كتاب التوحيد. هذا هو أول باب، قال فيه كتاب التوحيد، خلاص، أي أن هذا الكتاب هو كتاب التوحيد. كل ما سيأتي في هذا الكتاب سواء من أبواب، من تراجم، أو من أدلة تحت هذه التراجم أو الأبواب، هي متعلقة بالتوحيد الذي تقدم، سواء توحيد الربوبية أو الألوهية أو أسماء وصفات إلى غير ذلك. فقال كتاب التوحيد، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ركز معايا كذلك الأخوات، مهم جدا المقدمة دي، خلاص، أو بداية الكتاب. قال كتاب التوحيد، ثم قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أتى بهذه الآية. إذن فالتوحيد عند المصنف هو العبادة، خلاص. ثم بين وفسر هذا التوحيد، ايه هو التوحيد ده، خلاص. فقال قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبدأ يفسر هذا التوحيد أنه إفراد الله بالعبادة. يبقى كده الكتاب اتفهم بيتكلم في ايه، وضح مراد المصنف أنه كتاب التوحيد، وهو الذي ما خلقنا الله إلا له، وهي العبادة، أو هذا التوحيد هو العبادة، وهذه العبادة هي إفراد الله بإيه؟ بالعبادة، خلاص؟ إفراد الله بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقال العلماء: الطاغوت ما عبد من دون الله وهو راض، أما ما عبد من دون الله وهو لا يرضى بذلك كالرسل والأنبياء فليسوا بطواغيت، لأنهم لم يأمروا بذلك. ثم بيّن المصنف في الدليل الذي بعد ذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فرض الله سبحانه وتعالى علينا هذا الأمر، ألا تعبدوا إلا إياه. فبيّن التوحيد بأنه نفي وإثبات، ما قضى الله أن نعبده، لا، قضى الله ألا نعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى تفسير لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فالشأن ليس في أن تعبد الله، فالمشركون يعبدون الله ويعبدون غير الله، وبذلك خلدوا في نار جهنم، ولكن الغاية هو أن ألا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فبين أيضا هذا التوحيد بأنه هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم أتى بقوله تعالى: اعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والآية التي بعد ذلك: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هنا قاعدة يريد الإخوة والأخوات ينتبهوا فيها، قاعدة طيبة جدا العلماء ذكروها، قالوا قوله تعالى ولا تشركوا وقوله تعالى ألا تشركوا، ها هذا نهي، هذا نهي. طيب، وأتى في نهاية الآية بقوله شيئا، لا تشركوا به شيئا، ما حددها وقال صنما نبيا إلى غير ذلك صالحا صالحا لا، بل جعلها نكرة. خلاص. وفي الآية التي تليها ألا تشركوا به شيئا كذلك. فالعلماء قالوا اكتبوا النكرة في سياق النهي تعم، النكرة في سياق النهي تعم. ايه هي النكرة؟ شيئا في سياق النهي لا تشركوا، ألا تشركوا تعم ايه؟ تعم ايه؟ حاجتين. الحاجة الأولى ما عبد من دون الله، تعم أي شيء عبد من دون الله، سواء كان ملكا نبيا وليا صالحا شجر حجر إلى غير ذلك. خلاص. إذن فالنهي النكرة في سياق النهي تعم كل واحد أو الحاجة، تعم كل، اعمل تهمين كده، واحد ما عبد من دون الله عز وجل، سواء كان ملك أو نبي أو ولي أو صالح أو شجر أو حجر إلى غير ذلك. المسألة الثانية النكرة في سياق النهي تعم كل إيه؟ كل الشرك، سواء أكبر أو أصغر، ظاهر أو خفي إلى غير ذلك. المسألة كانت فهمت؟ طيب، فكان الاستدلال المصنف موفق جدا في هذا الإيه؟ في هذا الباب. الدليل الذي بعد ذلك ضعيف، ثم الدليل الذي بعده عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشره فيتكل. نفس المعنى الذي تقدم، حق الله على العباد أن يعبدوه فقط، لا، بيان التوحيد هو. خلاص. ايه هو التوحيد وايه هي العبادة؟ ليست هي عبادة الله، لا، التوحيد والعبادة هي افراد الله بالعبادة. خلاص يا اخوانا. طيب، ثم انتقل الى الباب الذي بعد ذلك. كنا قد سردنا اول 6 ابواب سردا سريعا، وعلى كل باب بالذي قبله نعرض تعريجا سريعا ايضا الان، وهو ان المصنف جعل تناسب الابواب وترابط الابواب او ترتيب الابواب لها تناسب ويعني ايه مناسبه عاليه جدا، الا وهي انه قال اعرف بدايه يا قارئ هذا الكتاب، يا من خلقت في هذه الدنيا اعرف الغايه التي من اجلها خلقت، واذا تبين لك انها هي افراد الله بالعباده خلاص وانها هي التوحيد، انظر لمن سبقك الرسل وأتباع الرسل حتى يأتوا بهذا التوحيد، ماذا حدث لهم؟ عذبوا وأوذوا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. فلما كان المصنف يعلم ذلك جيدا أراد أن يذكر في الباب الذي بعد ذلك ما يكون دافعا لك على أنك كل ما تذكرت ما سيقوده الآن كان دافعا لك على المضي قدما في تحقيق هذه الغاية العظيمة. فذكر فضل هذه الغاية، عذبت أوذيت، فاصبر وتذكر هذا الفضل، تذكر هذا الفضل ينسيك كل هذا الإيه؟ هذا الأذى وهذا الإيه؟ التعب والمشقة. فقال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. من يستطيع ذلك؟ من يستطيع أن لا يأتي أبدا بظلم؟ الظلم كما قال العلماء 3 أقسام. الظلم الذي هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، خلاص، وهذا هو المراد في هذه الآية كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. والظلم ظلم العبد لإخوانه، ثم ظلم العبد لنفسه بإسرافه على نفسه في المعاصي إلى غير ذلك. من يستطيع أن يتجنب هذا كله؟ خلاص. فهذا ما كان شديد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بيّنوا ذلك، بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد هو الشرك الذي هو الظلم العظيم. فالعلماء قالوا الدواوين ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفره الله في الآخرة يعني خلاص وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا، ديوان لا يترك الله منه شيئا خلاص إلا وحسب العبد عليه يعني، وهو مظالم العباد، وديوان تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وهو الذنوب أو ما كان من دون الإيه الشرك وكان خارجا عن ظلم الإيه العباد. فالمعني في هذه الآية الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون، هذه الآية يا إخوة في الظلم الذي هو الشرك الليل الأكبر، لكن لا يمنع من دخول باقي الأشياء باقي الأقسام. فالذي له الأمن الكامل هو الذي لم يقع لا في ظلم الذي هو الشرك الأكبر، ولا في ظلم الذي هو إسراف الإنسان على نفسه في المعاصي، ولا ظلم على عباد الله من إخوانه، ويتوب من ذلك كله بلا شك. كلما حصل ويعني نجا من هذه الثلاث كلما كان الأمن والهداية له إيه أكمل. طيب الدليل الذي بعد ذلك عن عبادة، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم روح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أي بيان هنا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. بداية التوحيد هو نفس الشريك عن الله في أي شيء، في الربوبية في الألوهية في الأسماء والصفات، ده بداية. وأن محمدا ها إله يعبد من دون الله كما يعبدون البدوي أو الدسوقي، أو لا حاجة لنا في شريعة أهل الجزيرة، هتجيبولنا نطبق شريعة اليومين دول نرجع تاني لأن ركوب الإبل ويرجعونا 1400 أو أكثر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين غال في يعبده من دون الله وبين جافي له صلى الله عليه وسلم، منهم من أوصله إلى مرتبة الإلوهية فصرف له عبادات واعتقد فيه ذلك، ومنهم من تركوا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما رضوا أن يتبعوه. فهنا بين الله سبحانه وتعالى أن أهل الحق، أن أهل الحق وصل أعلى مقامات النبي صلى الله عليه وسلم التي بينها الله سبحانه وتعالى، هي أن تؤمن أنه عبد فلا يعبد، وأنه رسول فيطاع ولا يعصى. هنا أعلى مقامات النبي صلى الله عليه وسلم. ففي غالب الأمور تلحظ أن الناس طرفين ووسط، طرفين إيه ووسط كذلك، وأن عيسى عبد الله ورسوله كذلك عبد فلا يعبد، يا نصارى عبد فلا يعبد، يا يهود رسول فلا يقال أنه ولد زنا والعياذ بالله، لا تسعون في صلبه إلى غير ذلك، ولكن شبه إيه لهم فما طلبوه. الشاهد من الكلام وما قتلوه، الشاهد أن هناك من الناس من عاد هذا النبي الكريم، ومنهم من عبده من دون الله. فبين الله سبحانه وتعالى على يعني في كتابه، وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أن الحق في رسل الله أنهم عباد لله فلا يعبدون، وأنهم رسل فيطاعون ولا يعصون. وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. للعلماء في هذه الجملة قولان: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فالعلماء قالوا القول الأول: أدخله الله على ما كان من العمل، يعني لو كان له سيئات دون الشرك فإن ذلك يحول بينه وبين دخول الجنة، إما من أول وهلة وإما في النهاية لا يحول، فإن ذلك لا يحول بينه وبين دخول الجنة إما من أول وهلة وإما من النهاية وإما في النهاية. بمعنى أن الإنسان إذا أتى بهذا التوحيد الخالق على رغم ما وقع فيه من معاصي إلى غير ذلك، فإما أو ظلم حتى ظلم للعباد، ففي هذه الحالة إما أن يعذب في النار ثم يكون المآل له الخلود في الجنة، خلاص أدخله الله الجنة حتى ولو يعني عذب في النار، أو لو ما كان من هذا الإنسان لا شرك ولا ظلم للعباد لكن غاية الأمر إسراف على نفسه في المعاصي، غفر الله له هذا الإيه هذه الذنوب، فتبين بذلك فضل التوحيد وأنه يكفر من الذنوب، خلاص فأدخله الجنة لأول وهلة وغفر له هذه الذنوب. هذا هو القول الأول. القول الثاني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أن تكون منزلته فيها بحسب عمله، أي أدخله الله الجنة على ما كان من مما أتى من عمل. لو أتى بكثير جدا من الأعمال الصالحة كانت درجته هي عالية، لو أتى بالأعمال غاية الأمر لا تدخله الجنة ولا تنتقل به في الدرجات العلى كانت المنزلة الدنيا. الشاهد من الكلام طبعا على القول الأول يتضح المراد مراد المصنف من الترجمة، وأن أو حتى على القول الثاني يكفي أنها لا تخلد هذا الإنسان في النار، ففضل التوحيد كما تعلمون عظيم أو كما سمعت. الحديث الذي بعد ذلك ضعيف فلا نعرج عليه. الذي بعده عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم، حديث قدسي، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملؤها أو ما يقارب ملؤها خطايا، ثم لقيتني، هذا هو الشرط، لا تشرك بي شيئا، أي شيء، أتيتك بقرابها مغفرة، فهذا هو المعنى الذي أراده المصنف، أن التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وهو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبالخلق والملك والتدبير إلى غير ذلك من أقسام التوحيد. إذا أتى الإنسان بهذا التوحيد لله وأتى بقرابة الأرض من الأرض خطايا غفر الله له هذه الخطايا ولا يبالي سبحانه وتعالى، فهذا بذلك يكون المصنف بين فضل إيه التوحيد. ثم بعد ذلك قال فإذا علمت فضل التوحيد تسعى كما تسعى في دنياك، إذا علمت فضل كذا أو كذا من أمور الدنيا أنك تسعى وتنافس فيها حتى تكون فيها الأول وتحظى بالفضل الأكبر فيها، فمن باب أولى في هذا الإيه في هذا المقام، مقام التوحيد ومقام عبادة الله ومقام الجنة والخلود فيها والبعد والنجاة من النار وغير ذلك. فإذا علمت هذا الفضل فاحرص يا عبد الله أن تحقق أعلى الدرجات، فاحرص أن تحقق أعلى الدرجات. فهنا ذكر الباب الثالث وهو من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم بيّن من الذي حقق التوحيد وكيف يكون تحقيق التوحيد، فأورد قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال العلماء إن إبراهيم كان أمة، أي اجتمعت فيه خصال لا تجتمع إلا في أمة من الناس، أو كان أسوة، الأمة هو الذي يتأسى به. فإذا كان ذلك كفانا هذا اللفظ حتى نعلم أنه كان لله قانتا، أمة ويتأسى به، فبلا شك هذا المعنى كافي في بيان أنه إيه قانتا لله، دائم الطاعة لله، خلاص. لكنه أردف هذا الوصف مرة أخرى وبينه وجلاه، كان أمة قانتا لله دائم العبادة، لا يعبد شهر شهرين ثلاثة، يقيم الليل سنة ثم ينقطع، لا، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ف فليكن من العبد عبادة لله لا ينقص عنها، لا يلزم أن تكون في الذروة أول ما تبدأ، ولكن تدرج ولا تنزل إيه عنها، قانتا لله دائم العبادة لله، حنيفا أي مائلا عن الشرك، عابدا لله وحده أيضا نفس المعنى يكرر خلاص. ولم يكن من المشركين الذي هو أمة أسوة اجتمعت فيه خصال الخير، أي يظن أنه يفعل فعل من أفعال المشركين فضلا عن أن يكون مشركا، استحالة. كذلك القانت لله دائما عبادة لله، هل يظن أنه يكون من المشركين؟ استحالة. كذلك ولم حنيفا مائلا على الشرك، أي يظن أنه يفعل فعل من أفعال المشركين أو يكون من المشركين؟ استحالة. ولكن أكد الله سبحانه وتعالى تأكيد بعد تأكيد، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. عرفتم مين؟ عرفتم من الذي حقق التوحيد؟ هذه هي أوصاف من حقق التوحيد وهم أنبياء الله. كذلك وقال قال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، هنا قاعدة أيضا العلماء يذكرونها، اكتبوه، لا يشركون، الذين هم بربهم لا يشركون، يشركون فعل مضارع خلاص، ولا هنا نافية. فالعلماء قالوا أن النفس لا يشركون الله هذه، أن النفس إذا تسلط على الفعل المضارع فإنه يفيد عموم المصدر الذي يدل عليه الفعل، أي فكأن الله عز وجل قال والذين هم بربهم لا يفعلون شركا، ويلزم من عدم الإشراك ألا كما قال العلماء ألا يشرك هواه، خد بالك معنى من حقق التوحيد ها خلاص. فقالوا ويلزم من عدم الإشراك ألا يشرك هواه، لأن المرء إذا أشرك هواه أتى بالبدع وأتى بالمعصية، فصار نفس هذا المعنى لا يشركون بهذه الكيفية، فصار نفي الشرك نفيا للشرك بأنواعه، ونفيا للبدعة، ونفيا للمعصية، وهذا هو تحقيق التوحيد. عرفنا يبقى معنى تحقيق التوحيد ايه؟ هو الذي ما أتى بشرك أكبر ولا كفر أكبر ولا نفاق أكبر، ما أتى بشرك أصغر ولا نفاق أصغر ولا شرك أصغر، ما أتى ببدعة ولا أتى بمعاصي، أو إذا أتى بمعصية بادر فتاب إلى الله منه، هذا هو الذي حقق التوحيد. ثم جاء حديث القاعدة أن النفس إذا تسلط على الفعل المضارع فإنه يفيد عموم المصدر الذي يدل عليه، يشركون مصدرها شرك، إذا تسلط النفس إذا تسلط على الفعل المضارع فإنه يفيد عموم المصدر الذي يدل عليه، فكأن الله عز وجل يقول والذين هم بربهم لا يفعلون شركا، أي شرك خلاص، حتى ولا يشركون الهوى في هذه الأمور، فلا يقعون للبدع ولا في معصية، لأن البدع والمعاصي مردها لهوى الإنسان خلاص. ثم أتى بدليل آخر عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني جزء من كوكب اللي هو الشهاب الذي يتبع الذين يسترقون السمع، فقلت أنا، ثم قال أما أني لم أكن في صلاة خلاص، ولكني لدغت، ولكن إيه لدغت، يعني لدغه عقرب أو حي إلى غير ذلك، قال فما صنعت، قال ارتقيت رقيت نفسي يعني، قال فما حملك على ذلك، قلت حديث حدثنا الشعبي، قال وما حدثكم، قلت حدثنا عن بريدة ابن الفصيل أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، حمى هنا قال العلماء هي كل ذات سم، والمعنى لدغته إحدى ذوات السموم إما عقرب أو ثعبان إلى غير ذلك، قال أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني سبحان الله يبتلى المرء على قدر دينه، لو إنسان ظل يدعو في مكان أسبوع أو أسبوعين وما استجاب أحد له خلاص، فيعني قد يترك الالتزام أصلا أو الطريق أصلا. فسبحان الله يعني يبتلى المرء على قدر دينه. فلعل الله سبحانه وتعالى رحمة بنا يفتح يعني بأحد الإخوة مننا قلوب إلى غير ذلك رحمة بهذا الداعي، وليس لأنه يستحق هذا إلى غير ذلك يعني. خلاص رحمة به يعني. وإلا فكما نقرأ الآن، يأتي النبي ومعه الرهط دون العشرة، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يظل يدعو وهو مخلص لله سبحانه وتعالى، وهو يعني أفضل الخلق في زمانه، ولا يستجيب له أحد. إذ رفع لي سواد عظيم فظلمت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت إلى سواد فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمته. هذا هو الشاهد الذي سيأتي، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. خلاص مين هم دول؟ هم دول الذين حققوا التوحيد. أوصفهم إيه؟ سيأتي. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه من هم يا رسول الله إلى غير ذلك. فقال هم الذين انتبهوا لا يسترقون، لا يطلبون الرقية. يعني مريض جاءه إنسان رقاه ما فيها شيء، أقول يا فلان ارقي فلان ما فيها شيء، لكن أطلب أنا الرقية لنفسي لا. لماذا؟ لأن طلب، لو حبيت مثلا كان إنسان مريض وحب إن هو إنسان يرقيه، هيطلب من مين؟ هيروح لأي واحد ولا الإنسان يظن فيه الصلاح؟ يظن فيه الصلاح. لماذا؟ يعني هذا بالشيخ محمد حسان، هذا بالشيخ الحويني، هذا بالشيخ مصطفى، أي حد من العلماء الأفاضل الذين يظن بهم هذا الأمر. طيب ليه أنت رحت له وطرقت الإخوة دول، أو طرقت البياعين اللي في الشارع عندك، أو طرقت الجيران؟ لماذا؟ لأن القلب متعلق بهؤلاء. فالذي يطلب هذا ويتعلق القلب بالراقي هذا ما أتى بكمال التوحيد، بل لا بد أن يكون القلب معتمد بكليته على الله سبحانه وتعالى. يعني لسه الورقة فصرت هو دلوقتي إيه؟ هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يطلبون الرقية لأنفسهم خلاص، ولا يكتوون. لماذا؟ لأن العرب كانوا يظنون أن الكي يأتي دائما بالشفاء، فحتى لا يقع الإنسان في مثل هذا ويكون القلب عنده ركون إلى هذا العلاج، نوع من العلاج، فبالتالي إيه؟ نهى أو بيّن، إذا قلنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا تميل قلوبهم إلى السبب. خلاص؟ طيب. ولا يكتوون تقدم، ولأن الكي فيه نوع تعذيب، فلا يعني يسلك إلا يعني في نهاية الأمر. ولا يتطيرون، انظر لا يتطيرون له باب أفرده المصنف، باب ما جاء في التطير. نبين المعنى الآن. يتطيرون ما فيهاش شيء، ما احنا قلنا رقى نفسه ده يساب عليها، رقى غير يساب عليه، انك تقول لفلان ارقي فلان عادي، لكن انت تطلب رقى لنفسك لا. خلاص. فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقى. نعم. ما احنا قلنا لو واحد راح للدكتور وقال له كيف عليا، وكان عنده ميل قلب لهذا الطبيب، وقع في نفس الامر، وقع في نفس الايه الامر. طيب. ولا يتطيرون، يعني انك ارد عليك بدايه قبل ان افسر يتطيرون، الا يكون هناك ميل قلبي على السبب، ايا كان هذا السبب. خلاص. فانت مأمور بالاخذ بالاسباب، لكن في نفس الوقت مأمور ان تتوكل على الله وحده لا شريك له، فيكون الاعتماد كليا على الله سبحانه وتعالى. ولا يتطيرون. العرب إذا أرادوا شيء في الجاهلية كانوا يأتون بطير، بطير حمام، ويأخذون هذا الطير. نريد أن نسافر، نريد أن نتاجر تجارة معينة إلى غير ذلك، نريد أن نخرج لحرب قوم، خلاص، فيأتي بالطير ويزجره يدفعه في الهواء، فإذا طار ناحية اليمين ها يستبشرون، يقولون إيه هذه التجارة موفقة، هذا سفر مبارك، هذا هذه حرب سننتصر فيها إلى غير ذلك. وإذا طار الطير ناحية اليسار ها يتشائموا ويقولون لا لا، هذا إيه دلالة على الخسران أو الهزيمة إلى غير ذلك. فهذا بلا شك فعل من لم يعتمد قلبه على ربه، وهذا بلا شك فعل أهل الشرك. فإذا ظن أن هذا الطير هو الذي يعلم الغيب ويخبره به فهذا شرك أكبر. وإذا ظن أن هذا الطير لما يسير هكذا أو هكذا هو الذي يحدث، هو الذي يحدث الخير أو الشر، لو طار ناحية اليمين أحدث الخير بذاته وطار ناحية اليسار حدث العكس، ففي هذه الحالة أيضا نفس الحكم. لكن لو قال هو سبب فقط، هو سبب لمعرفة، يعني إذا كنا، فبرضو العلماء يقولون اعتقاد ثابت أمر، هذه قاعدة، اعتقاد ثابت أمر أو ضابط للشرك الأصغر لم تأتي سببيته في الكتاب والسنة في الشرع يعني أو بالتجربة عند العقلاء، خلاص كانت شركا إيه أكبر، لأنك تعتقد السببية فقط. أما لو اعتقدت في السبب أنه ينفع ويضر بذاته فهذا شرك إيه أكبر. فكانوا يأتون فيزجرون الطير ويدفعونه، فإذا طار ناحية اليمين أو ناحية اليسار كما تقدم. العلماء يقولون التطير يدخل فيه عكس الأمر اللي هو ما خلاص، التطير هو التشاؤم، يشمل التشاؤم كذلك أو إيه التفاؤل أو التفاؤل. طب التفاؤل نقول المذموم، إذا طار ناحية اليمين تفاءلوا، هذا تفاؤل مذموم وهذا شرك، وإذا طار ناحية اليسار تشاءموا، خلاص، فهذا أيضا إيه شرك. طب التفاؤل والتشاؤم يعني إزاي تجي إزاي؟ قال التطير هو ما أحجمك أو أقدمك، يعني هو ما أحجمك أو أقدمك، هو ما جعلك تحجم عن فعل الشيء بعد أن كنت ماضيا فيه، أو أقدمك على فعل أمر ما كنت باشرت أسبابه. خلاص الكلام بالنسبة لكم، أنا حاسس أنكم بتناموا فيه. لا والله. طيب التطير هو يعني التشاؤم المذموم او التفاؤل المذموم هو ما جعلك تقدم او تقدم. هنمثلها بمثال لعلكم ايه تفرفشوا شويه كده. لو انسان طالب في الكليه، يا ابني يا فلان يا زيد قوم روح للامتحان، قال لها يا امي ايه انا كده كده شكل سائط ومش هروح وبتاع ما وجعش دماغي، خلاص ماشي كده. فهذا الانسان اصلا ما كانش ايه هيقوم، هو عارف ان هو كده كده سائط لانه ما لحقش يحضر ايه البراشيم والغش اللي هو قال لك ما خدش لازم عنده ان هو يشتري. طيب في هذه الحاله هو ما كان مقدما على الذهاب للكليه، ففي الاخر لقى جارته بتقول لي ابنها ناس ناجح، واد يا ناجح هات مثلا الحله من المطبخ ولا حاجه، فقال بس تمام كده يبقى خلاص يبقى انا هنجح، يلا اما هات الايه هات الهدوم يلا انا هلبس وراك. فهذا ما جعله ما كان قد اخذ في الذهاب، ولكن ما ذهب ولا تحرك الا بعد سماع الاستبشار ده. فهذه ايه تفاؤل ايه، هذا تفاؤل ايه مذموم، نفس حكم التشاؤم بالضبط. طيب وهناك التشاؤم، يا ابني يلا روح هات يلا الحاجة ورايح لسه بيفتح الباب لو قدامه قطة سودا، قال بس هو اليوم باين من اوله مش رايح، دخل تاني يا ابني انت ايه اللي خلاك ترجع، يما ايه لسه بفتح لقيت ايه قطة سودا، خلاص بيبص في النتيجه لقى 13 في الشهر، قال كمان يوم نحر. طبعا 13 ده يوم ايام البيض في الاشهر العربيه، فشايف المعتقد الفاسد عند اهل الشرك جعله ايه؟ يوم النحر. كذلك لقى واحده بتصور اهو، قال بقى بصي احتمال لو رحت النهارده الامتحان هيرجعوني للثانويه ثاني بعد ما انا في الكليه، خلاص بقى هي كده ايه؟ طيب يبقى التشاؤم هو باين وكذلك التفاؤل المذموم. طيب وما هو الفأل؟ الفأل الحسن الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يقدم على فعل الشيء ويأخذ بالاسباب ويتوكل على ربه، ثم وهو يسير يعني ناس يعني مثلا انسان ذكر اخذ بالاسباب توكل على الله سبحانه وتعالى معتمد على رب على ربه، قلبه معتمد على ربه بكلياته، ثم وهو يسير الى الاختبار ماشيين اهو رايحين نمتحن، لقينا واحد بيقول بيقول لابنه واد يا فالح، او امراه تقول لابنها واد يا ناجح، او سمعوا واحده بتزغرط قال لهم ايه؟ ابشروا يا رجاله الحمد لله ان شاء الله ده بشر خير. هو هذا هو الفعل الحسن، انسان اخذ بالسبب ما حمله المسموع او المرئي على الاقدام او الاحجام، لا هو اخذ بالسبب وهو يسير في طريقه، ولكن سمع شيء او راى كتابه مثلا ايه كتب راى يقطع مثلا مكتوب فيها مثلا فلان مثلا نجح او فلان اسمه ناجح الى غير ذلك، فاستبشر بها، فما جعله يقدم ولا يقدم، بل هذا من الفعل ايه الحسن. طيب ولا يتغيرون، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني. ما معنى لا يستقون؟ اي يتوكلون على ربهم. ما معنى لا يكتوون؟ اي يكونون متوكلين على ربهم. ما معنى لا يتطيرون؟ اي يكونون متوكلون على ايه؟ متوكلين على ربهم. خلاص؟ فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجمله معنى الثلاث الماضيه، لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. خلاص؟ فقال عكاشة ابن محصن فقال ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال انت منهم، ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال تبقى بها عكاشة. فقال العلماء هذا فيه ادب من النبي صلى الله عليه وسلم في مساله انه يعني اتى بعذر او بشيء حتى لا يسمع هذا المتكلم ما يكره. يعني انسان بيقول لك طيب خدني معاك شيخ مثلا مصطفى معاك في كذا، او خدني معاك شيخ محمد حسين في كذا، يقول له تعال، واحد ثاني يقول له وانا، فهذا ليس اهلا ان ياتي مع الشيخ محمد بن حسين، فيقول له حتى لا يقول انت لست اهلا وهذا يعني اكثر توفيقا منك الى غير ذلك، لا، فيسمعه ما يكره، فيقول له سبق بها فلان، انت واخد بالك؟ وهذا من ادب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين المصنف طيب قد سيأتي بابها. ثم أتى المصنف بباب الخوف من الشرك. قال العلماء أن من حقق التوحيد تسلسل الأبواب ومناسبة كل باب للآخر، قالوا أن من حقق التوحيد يعني يا إخوة الذي أتى بأعلى الدرجات، طلع الأول على 300 ألف طالب في الثانوية العامة، 300,000 طالب في الثانوية العامة، هل يصح منه أو يقبل منه إذا دخل كلية الطب وغايتهم بيكونوا 500-600 طالب يطلع الثاني؟ استحالة. فمن حقق أعلى الدرجات يكون دائم الخوف أن ينزل عن هذه الدرجة. خلاص؟ فهذا مناسبة الباب الذي إيه؟ قبله، أن من حقق أعلى الدرجات خاف أن ينزل عن هذه الدرجة، ليس ذلك وفقط، بل قال العلماء أن من حقق التوحيد وحقق أعلى الدرجات علم أن كل شيء بيد الله، أن كل شيء طاعته بيد الله قد والعياذ بالله ينحرف. هذا ليس بشطارته أو يعني بتوفيقه، هذا بتوفيق الله. فإذا انحرفت هذا والعياذ بالله لأن الله سبحانه وتعالى يعني نزع عني المعية الخاصة لأهل الإيمان، فأضل وكلامي إلى عملي إلى نفسي فضللت. فإذا علم الإنسان أن كل شيء بيد الله يقينا كان دائما الخوف والوجل من هذا. لذلك من حقق أعلى درجات التوحيد في الباب الذي قبل الذي كان قبل ذلك إبراهيم عليه السلام وأنبياء الله على رأسه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال هذا النبي الكريم الذي وصفه الله بهذه الأوصاف التي سمعتموها؟ ماذا قال؟ واجنبني وبني أن نقع في المعصية، أن نبتدع بدعة قولية أو عملية، أن نقع في الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر أو النفاق الأصغر، أن نقع في الشرك عموما؟ لا، الذي كسر الأصنام بإذن الله هو الذي يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ لأنه علم يقينا، وهذا لا بد منه فيمن حقق التوحيد أو لن يصل إلى درجة تحقيق التوحيد إلا هو يعلم يقينا أن كل شيء بيد الله، فلا بد أن يخاف ويكون واجب من هذا. من ألف كتابا كان من أقوى الكتب في بابه في مسألة الوثنية وبيان قبحها وبيان قبح هذه الوثنية، قال فيه بعض العلماء لقد دفع فلان ثمن الجنة وهو يمشي على الأرض. قال بعض العلماء هذا، وهذا من الإطراء المجهول. فكان حال هذا الإنسان في نهاية حياته أنه أشرك بالله وكفر بالله وألف مؤلفات يسب فيها الله والنبي والدين. فيا صاحب العلم، يا من تدعو إلى التوحيد، يا من تدعو إلى الله، ظلمت على ذلك عشرات السنين، لا تختار، لا تختار، خلاص. فهذا ما أراده المصنف، وبين لماذا نخاف من الشرك. لماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. عرفت ليه؟ علمت لماذا لابد أن تخاف من الشرك؟ لأنه لا يغفر. إذا لقى الإنسان ربه بهذا الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى. من أهل العلم من قالوا أنه الشرك الأكبر فقط، وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيره من علماء الدعوة في السعودية قالوا بل الشرك الأكبر والأصغر، حتى الشرك الأصغر لا يغفر إلا إذا لقى الإنسان ربه به، إلا قبل ذلك، قبل أن يموت، إلا أن يتوب، أو إذا لقى الله به بالموازنة، يوضع هذا الشرك في ميزان السيئات وننظر هل عندك من الحسنات ما يفوق هذا الشرك الأصغر، فبالموازنة. فهذا خطورة الايه؟ الشرك عموما سواء أكبر أو أصغر. فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. لذلك قال إبراهيم الذي حقق التوحيد أعلم الخلق بربه هو وإخوانه من أنبياء الله، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ لأنه حقق أعلى درجات التوحيد، فعلم أن كل شيء بيد الله. وبعد أن سمعتم قصة هذا الذي كان يقال عنه أنه عالم كذا وأنه دفع ثمن الجنة وهو يسير على الأرض، كما قال الشيخ مصطفى لما يعني ذهب إلى لبنان تقريبا إلى غير ذلك، فانحرف والعياذ بالله وقع في الكفر البواحي، وقع في الكفر البواحي. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. عرفت فضل التوحيد؟ طيب يبقى مفهوم المخالفة، اعرفوا بقى ايه عقوبة الشرك، ولا بد ان تخافوا منها، خلاص ستأتي. ولمسلم عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. عرفت فضل التوحيد وعرفت عقوبة الشرك، خلاص. اراد المصنف ان يقول ذلك. ثم أورد المصنف الباب الخامس، آخر باب في الدعوة المجملة إلى التوحيد. قال يا من عرفت الغاية وعرفت الفضل وحققتها وحققت أعلى درجات هذه الغاية والفضل، وخفت أو خفت أن تقع في الشرك أو تنزل عن هذه المرتبة العالية وهي تحقيق أعلى درجات التوحيد، يا من تحصل فيك هذا، خلاص، معرفة الغاية، معرفة الفضل، تحت أعلى درجات فيها الخوف من النزول عنها، فقد كملت في نفسك كمل بشرية، كملت في نفسك، فعليك أن تسعى في تكميل غيرك. ف فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن او لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه, اي لا يكمل ايمانه حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. ما يبقاش الانسان محقق في التوحيد او يعني هو في الظهر كذلك ويرى من اهل الشرك يتعبدون للبدوي الى غير ذلك ويقول نفسي انا المهم انا مش مشكله. لا, نقول انه لم يكمل التوحيد في قلبه, لانه لو كمل في قلبه لايه ما استطاع ان يرى الشرك بالله. خلاص. فاورد فيه كل هذه السبيل ادعو الى الله على بصيرة, اي ادعو الى الله وحده لا شريك له, لابد من الدعوة على بصيرة اي على علم. وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن قال له انك تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله, وفي رواية الى ان يوحدوا الله. خلاص. فلابد بعد قيام هذه الدولة ان نسعى في دعوة الغير. كنتم خير امة اخرجت للناس, فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم, فانهم اطاعوك لذلك فاياك وقران اموالهم واتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. فهنا دعا وبين الدعوة الإجمالية إلى توحيد الله, ثم فسرها, ثم فسر ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم أن توحيد الله لابد له من الطاعة في كل ما سيأتي. خلاص. فبين أنها دعوة أيضا مجملة ومفسرة. ثم حديث علي بن أبي طالب أو حديث سهل الذي فيه قصة علي بن أبي طالب, لأعطينا الراية غدا رجلا في خيبر, لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله, يفتح الله على يديه ثبات الناس يدوكون ليلتهم, أي يسأل بعضهم بعضا من هذا, ما من سيكون إلى غير ذلك, أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطى كل واحد هذه الراية, فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب, أين علي بن أبي طالب, فقيل هو يشتكي عينه, فأرسلوا إليه فأتى به فبصق في عينه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع, فأعطاه الراية والشاهد سيأته, فقال انفض على رفتك أي على مهلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. الإسلام أي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. خلاص. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم, فوالله هذا أيضا هو الشاهد, لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خلاص. فهذا بيان لمن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. هنا يا إخوة نكون قد انتهينا من هذا الأزل بذلك, نقول قد انتهينا من مجموعة الأبواب التي جعلها المصنف دعوة مجملة إلى التوحيد. خلاص. التي هي معرفة الغاية, معرفة الفضل من حق تحقيق التوحيد, الخوف من الشرك, الدعوة. ثم قال يا من تدعو إلى التوحيد لا تدعو دعوة إجمالية. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل رسله كان يقول له ادعوهم الى كذا, فانهم اجابوه المغرب اذن طيب فانهم اطاعوك الى ذلك فاعلمهم بكذا وكذا من فرائض الله عليهم من صلاه وزكاء لغير ذلك. فكذلك يا عبد الله اذا دعوت الى الله فليكن الدعوه كما بين الله ورسوله دعوه مجملة, ولا بد من التفسير فيها, ولا بد أن تكون أيضا مفصلة ومفسرة. فأتى بالباب السادس الذي هو تفسير التوحيد. خلاص. ثم أورد مجموعة من الأبواب, أورد مجموعة من الأدلة وأورد مجموعة من الأبواب بعد هذا الباب, وقال أن ما سيأتي من أبواب أي بعد الباب السادس هو تفسير إيه له. فجعل الكتاب باقي الكتاب اللي يعني 61 باب التي ستكون بعد هذا الباب تفسير لهذا الباب. فهمنا دلوقتي خطة الكتاب ماشية ازاي وطريقة المصنف. فالمصنف قال يتضح الأمر يعني قال بأبواب يعني هذا ما فهمه العلماء أن التفسير تفسير الشيء يكون ببيان حقيقته وبيان إيه ضده من باب وبضده تميز الأشياء. فأنا معايا دلوقتي أبيض لون أبيض أريد ألا يختلط على الرائي ومعي لون أسود أريد ألا يختلط على الرائي خلاص أريد أن أميز بين الأبيض والأسود ماذا أفعل؟ نقول أن الإنسان إذا كان يرى الأسود لم يرى بياضا قط الناس اللي هم على دايما بيبص لأهل الشرك وأهل الإلحاد وأهل الكبائر من هو الذي كمل إيمانه عندك اللي بيشرب سجاير بس اللي يعني بيعكس البنات بس اللي يعني بيصلى على فرض سطر ويسيب سطر بس ده هو من كمل توحيده ليه لأنه ينظر إلى الثواب فإذا رأى مثلا لبن أو رمادي ظن أن هذا هو الأبيض لأنه يقارنه بالإيه بالسواد شديد السواد سواد الحال كذلك الأبيض الذي هو العابد الزاهد الورع الذي بين مجموعة من الإخوة قيام ليل وطلب علم وحفظ كتاب الله ودعوة إلى الله وأمر معروف ونهى عن منكر إذا رأى إنسان أسرف على نفسه في المعاصي يقول له يا أخي أنا قتلت 99 نفس ألي توبة يقول له ده لا بك أنت توبة ولا الجارة كرامة لك توبة ولا الأهل بلدك توبة توبة أصلا ليهم كلهم كرامة لك طب ليه كده يا عم الحاج كمل بيه الليل لجهله لأنه إنسان يعيش في البياض فلما رأى الكحلي اللي هو الكحلي قال لك ده الأسود اللي لا يغفر أبدا فالمصنف أراد أن يبين الأمر ببيان حقيقته وبيان ضده خلاص فمعايا لون أبيض لو شاف الكحل هيقول ان ده ايه اسود هقول له لا استنى الكحل هو جنبه اسود قال بس يبقى ده كحل ده اسود هقول له طب ايه انت عمال من ساعتها تبص للون الايه تنظر الى اللون الاسود لو شفت اللبن يقول لك ده الابيض الناصع نقول له طيب خد بالك نحط جنب اللبن الابيض دول لا يبقى هو ده الابيض هو ده الايه ونجيب له الازرق في النص يبقى معايا مجموعه من الالوان ابيض لبن ازرق كحلي اسود يا ريت الاخوات يكتبنا هذه الايه ابيض على يسارها لبني على يسارها ها ازرق على يسارها كحلي على يسارها ايه اسود فبنقول الابيض هو التوحيد الخالص الصافي من شرك وكفر ونفاق اكبر واصغر ومن بدعه ومعاصي ده الابيض الصافي اللبني هو التوحيد الذي شابه المعصيه خلاص الأزرق هو التوحيد الذي شابه المعصية والبدعة الكحلي هو التوحيد الذي شابه معصية وبدعة وشرك ونفاق وكفر أصغر والأسود ده اللي خلاص خرج بزيارة أهل الإسلام فبين المصنف في باقي الأبواب هذا التفصيل فما سيأتي من المحاضرة القابلة بإذن الله سيكون على هذا الغرار على هذا التفصيل خلاص أقول قولي هذا التفصيل الغرار